الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى البحث الثاني عشر، بطلان القول بالتناقض. ذكرنا أن الماركسيين يقولون بأن التناقض ممكن، ولكنهم كما ذكرنا أيضا يفسرون التناقض تفسيرا غير سليم. ولعل الذي يقصدونه من التناقض هم هو مجرد الاختلاف بين شيئين يسمونه تناقض، ولذلك وقعوا في إشكالات كبيرة جدا. وكما ذكرنا أنه كل منهجهم ومذهبهم يسقط بسبب هذا القول لوحده، يعني بسبب قولهم بإمكان اجتماع النقيضين. لأنه لو قلت لهم وماذا يضيركم مثلا، لو سلمتم لنا بأن النقيضين لا يجتمعان وأنه يستحيل اجتماع النقيضين، يقولون ما يمكن يعني تسليم بأن النقيضين لا يجتمعان لا يمكن. هذا في حد نفسه كما ذكرنا هو تسليم داخلي بعدم اجتماع النقيضين، لأنهم يقولون باجتماع النقيضين ولا يقبلون امتناع اجتماع النقيضين، مع أنه بمقتضى إمكان اجتماع النقيضين لا مانع من أن يكون كلام الفلاسفة الإلهيين صح وأنه مستحيل اجتماع النقيضين، ويجتمع الإمكان والاستحالة. ممكن اجتماع النقيضين، يستحيل اجتماع النقيضين. المفروض لا يكون عندهم أي مشكلة في ذلك، ويقولون القضية ممكنة ولا مانع من ذلك، إلا أنهم يقيمون الدنيا ولا يقعدوها حتى يثبتوا إمكان اجتماع النقيضين. أنه لا إله مثلا، قولوا معنا أن هناك إله وليكن هذا صحيح، وأنتم تقولون لا إله وليكن هذا الكلام صحيح، لماذا نحن خطأ وأنتم صح بحت؟ المفروض أن عندكم الأمور نسبية وأن تناقض بين الأشياء موجود، فلماذا فقط لا إله صحيح وحينما نقول الله موجود يكون غير صحيح؟ المفروض بمقتضى قانون إمكان اجتماع النقيضين يمكن أن يكون الله موجود على رأي المسلمين، وأيضا أن يكون الله لا موجود على رأيكم، فلماذا تشدون أنه لا موجود ولا تقبلون أن يكون موجودا؟ نحن لو قلنا ذلك لنا الحق في ذلك، لأننا نقول باستحالة اجتماع النقيضين، فنحن نقول بأن الله موجود، ونقول بأن القائل بأن الله ليس بموجود مخطئ قطعا، لأنه ما يمكن اجتماع النقيضين، الأدلة دلت على ثبوته، فالقائل بعدم ثبوته قطعا قوله خطأ. إذن بالنسبة لنا ثوابتنا تجيز لنا أن نقول بأن القائل بعدم وجود الإله مخطئ والقائل بوجود الإله محق. وأما قواعد الماركسيين يفترض أنها لا تقبل بذلك، وإنما تقول القائل بوجود إله محق والقائل بعدم وجود إله هم محق، ماكو مشكلة يعني في القولين واجتماع النقيضين. فهل حد والبت وقطع رأس من يقول بوجود إله خلاف أبده بديهياتهم وأول قوانينهم، وهو قانون إمكان اجتماع النقيضين، واللي يعتبروها القانون الذي يسير عليه العالم. فش معنى يعني العالم كله يسير إلا الإلهين اللي يقولوا بإله هنا يتوقف العالم، وما يصير هذا الاجتماع النقيضين هنا لا يكون، وفي غيره فيها غير هذا المكان يكون. المهم أنه نلاحظ نحن ما قاله المناطق حتى نشوف إحنا التناقض الذي نحن نقول به. عندنا التناقض أولا يكون هناك اختلاف بين شيئين بالسلب والإيجاب. فإذا لو كان الاختلاف ليس بالسلب والإيجاب، يعني كان هناك أمران وجوديان مثلا، فلا يكون تناقض كما ذكرنا في كثير من الأحيان. ولذلك قلنا الشحنة بتجي الموجبة والشحنة السالبة لا تناقض بينهما، لأن هذه شحنة وجودية موجودة وهذه أيضا شحنة أخرى موجودة، فهما وجودان وليس وجودا وعدما، كيفيتان من الوجود مختلفتان، لا أنها واحدة موجودة والثانية عدم هذه الواحدة. التناقض الشحنة الموجبة تكون موجودة ولا موجودة، هذا تناقض. الشحنة السالبة تكون موجودة ولا موجودة، هذا تناقض. أما هناك شحنة موجبة وهناك شحنة سالبة، ماكو أي تناقض. عموما عندنا طبعا قلنا احنا من شروط التناقض اتحاد الأمرين، حتى يكون عندنا أمرين متناقضين، مو كل اثنين سلب وإيجاب بينهما تناقض، بل لابد أن يكون بين الشيئين المتناقضين اتحاد في ثمانية أمور، في ثمانية أشياء. الثمانية أشياء هي الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل والجزء والكل والشرط. فهذه ثمانية أشياء لابد من الاتحاد فيها. لو اختلف في أي واحد، لو صار هناك اختلاف في أي واحد من هذه الثمانية الأشياء، مباشرة لا يكون هناك تناقض، أي خلل يكون. ثمان وحدات نسميها، يسموها المناطق الوحدات الثمان، يعني الأشياء الثمانية التي يجب أن تكون متحدة واحدة في المتناقضين، ويختلفان بعد ذلك بالسلب والإيجاب، يتحدان في هذه الثمانية ويختلفان بالسلب والإيجاب. لو اختل أي شرط من هذه الشروط لا يكون هناك تناقض. نذكر الوحدات الثمان واحدة واحدة ونشوف متى لو اختلت كيف يكون. عندنا مثلا إذا نريد المثال نقول زيد قائم، زيد ليس بقائم، مستجمع لجميع الشروط. قلنا لابد من الاتحاد في الموضوع. شلون؟ لو اختلفا في الموضوع لا تناقض. مثلا لو قلنا زيد قائم، فهنا الموضوع اللي هو الذي يخبر عنه نسميه موضوع اللي هو زيد، وعمر ليس بقائم، فهنا الموضوع في الجملة الأولى هو زيد، الموضوع يعني المخبر عنه في الجملة الثانية هو عمر، هنا لا تناقض لأن الموضوع مخت، مع أن أكو سلب وإيجاب، إلا أن الموضوع مختلف، الموضوع في الأولى زيد والموضوع في الثانية عمر، فمع اختلاف الموضوع لا يكون هناك تناقض. إذن هذان أو هاتان جملتان غير متناقضتين، زيد قائم، عمر ليس بقائم، ماكو تناقض. عندنا أيضا اشتراط الشرط الثاني أن يتحدا في المحمول، المحمول هو المخبر به، موضوع المخبر عن المحمول المخبر به. فمثلا تقول زيد شاعر، زيد ليس بكاتب، المحمول اختلف، هو زيد موضوع نفسه لكن المحمول اختلف، سلب وإيجاب موجود، زيد شاعر، زيد ليس بكاتب، اختلف المحمول، ماكو تناقض، الجملتين صحيحتين، نفس زيد هو شاعر وهو ليس بكاتب مثلا، فماكو مشكلة، يجتمعان في مكان، يجتمعان في شيء واحد، اللي قبلهم زيد قائم، عمر ليس بقائم، يجتمعان مضمومان. الشرط الثالث أن يتحدا في الزمان، أن يكون الشيئين اللي نريد أن نثبت بينهما تناقضا لابد يكون بينهم اتحاد في الزمان، لو اختلف الزمان نفس الشيء لا تناقض. مثلا زيد صائم في رمضان، زيد ليس بصائم في رجب، شنو المعنى؟ هذا في زمن وهذا في زمن آخر، فإذا زيد صائم أو زيد صائم اليوم، زيد ليس بصائم أمس، ليس بصائم غدا، غيرت الزمان نفس الشيء، زيد محمول موضوع نفس المحمول نفسه لكنه اختلف الزمان، مع اختلاف الزمان أيضا لا تناقض، فماكو مانع أن زيد نفسه هو صائم اليوم وهو ليس بصائم غدا أو أمس، ماكو أي مشكلة ولا تناقض أيضا في هذا الموضوع. إذن هنا أيضا ليس هناك تناقض، ليش؟ نقول لعدم وجود الاتحاد في الزمان، هذا شرط من شروط التناقض، الاتحاد في الموضوع، الاتحاد في المحمول، الاتحاد في الزمان. شرط الرابع الاتحاد في المكان أيضا، مثلا تقول زيد قائم في المسجد وزيد ليس بقائم في الشارع مثلا، اختلف المكان، ماكو مانع، هنا ماكو مشكلة، يعني ليس هناك تناقض بين أن يكون زيد قائم في المسجد وليس بقائم في الشارع، اثنينهم صحيحين وماكو تناقض بينهم بحيث يستحيل أن يجتمعا، مع أن سلب وإيجاب، مو كل سلب وإيجاب تناقض. الشرط الخامس أن يتحدا في الإضافة، فلو اختلفا في الإضافة هم ماكو مشكلة، زيد ابن وزيد ليس ابنا، زيد ابن لعمر وزيد ليس ابنا لزيد مثلا أو لبكر، فهو ابن لواحد وليس ابن لشخص آخر، ماكو تناقض. أما لو كان لا هو زيد ابن لفلان وهو ليس ابن لفلان نفسه، هنا يصير تناقض أنه صار اتحاد، أما مع الاختلاف فماكو تناقض. الشرط السادس الاتحاد في القوة والفعل، أيضا ذكرنا اتحاد في القوة والفعل، زيد غني يعني بالقوة بمعنى أن يشتغل ويستلم راتب طول السنة، زيد ليس غنيا بمعنى بالفعل، الآن هو ما عنده مبلغ يكفيه لسنة كاملة فهو غني غير غني، غني بالقوة ليس غنيا بالفعل، مع اختلاف القوة والفعل أيضا لا يكون هناك تناقض. الشرط السادس اللي هو الوحدة السادسة أن يكون أيضا اتحاد في الجزء والكل، أما لو قلنا مثلا افرض طبق البيض ب 30 او البيض بعشرين ريال، وبعدين قلنا البيض ليس بعشرين ريال، واقصد الا بعشرين الطبق، ولا ليس بعشرين مثلا الاكثر او الاقل او الكرتون مثل ما يقول، ماكو مشكلة ايضا هذه، انه هذا مقدار من نبه القد والمقدار الاكبر الكل بهالمقدار والاقل بهذا المقدار، او الطبق بعشرين مثلا والبيضة باقل من عشرين، ماكو مشكلة. فاذا مع اختلاف الكل والجزء ماكو تناقض، لكن اذا كان نفس المقدار الطبق بعشرين الطبق ليس بعشرين، ما يصير فيه تناقض مع اتحاد بقية الأجزاء. الشرط السابع الثامن أن يتحدا في الشروط. مثلا نقول الريح أو الهواء يبرد الإنسان، إذا كان باردا من المكيف، الهواء لا يبرد الإنسان إذا كان من التنور مثلا، فبشرط أن يكون الهواء باردا يصير مبرد، وبشرط أن يكون حارا يكون ليس بمبرد، لأنه ماكو أي مشكلة وأي تناقض بين الأمرين مع اختلافهما في الشروط. إذن هذه الوحدات الثمان لابد من تحققها، يعني لابد أن يتحد الشيئين اللذان نريد أن نثبت بينهما تناقضا، لابد أن يكون متحدين في هذه الأمور الثمانية كلها، مع الاختلال في أي واحد من هذه الأمور الثمانية لا يكون هناك تناقض. إضافة إلى هذا لابد أن يكون سلب وإيجاب وليس وجوديان متضاد، عندنا تضاد وعندنا تناقض وعندنا تضايف، هاي المصطلحات الثلاثة اللي دائما تجي لبينهم تنافر تنافي. التناقض سلب وإيجاب مثل ما ذكرنا، زيد ولا زيد مثلا، التضاد لا، اثنين هم موجبين، شيئان موجودان وجوديان وليس، ولكن بينهم تنافر، مثل الأخضر والأحمر، الأخضر وجود والأحمر أيضا وجود آخر، إلا أن ما يصير الشيء نفسه هو أحمر وهو أخضر، فلذلك يقولوا الضدان لا يمكن أن يجتمعا ولكن يمكن أن يرتفعا، يعني يصير عندنا ثوب لا أحمر ولا أخضر أزرق، فيمكن أن يرتفع اثنين هم يروحوا ويجي شيء آخر، أما بالنسبة للنقيضين ما يمكن لا يرتفعان ولا يجتمعان، فما يصير الشيء يجتمع فيه اللا أسود والأسود ولا يرتفع بحيث يكون هو لا أسود وهو لا وهو أسود، لا يرتفعان ولا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يرتفعان ولكنهما لا يجتمعان، المتضايفان هما مثل الأب والابن اللي دائما أحدهما مرتبط بالآخر فنسميهم متضايفان. زين، فهذا بالنسبة إلى التناقض الذي نقول به. طبعا عندهم في القضايا، قلنا القضايا بمعنى الجمل، لما تكون عندنا جمل نريد نبحث عن نقيض لهذه القضية وقضية ثانية، فهناك عندهم أيضا أسلوب خاص، أنه دائما الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، أو الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، فلابد أن يختلفا قضيتين المتناقضتين يختلفان في السلب والإيجاب، ويختلفان أيضا في الكم، إذا كانت إحداهما موجبة الثانية سالبة، وإذا كانت إحداهما كلية الثانية جزئية، دائما هكذا فمثلا كل إنسان ناطق، نقيضها بعض الإنسان ليس بعض الإنسان ناطق، مثلا كلية موجبة هنا تصير عندنا النقيض سالبة جزئية، لو عندنا سالبة كلية ليس شيء من الإنسان بحجر مثلا، فلو قلت بعض الإنسان حجر تصير نقيض، لأن هذيك سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. هاي أمور تجي في المنطق عموما. فإذا تبين عندنا أننا لا نقول بالتناقض بشكل جزافي، يعني مجرد شيء سالب موجب صار تناقض، مجرد شيء أحمر أخضر صار تناقض، مجرد حبة مثلا حية بالميتة بالفعل حية بالقوة تناقض، مجرد ما أدري شنه كله تناقض. هذا خلط يعني كبير جدا في المفهوم، وتمويع للمفهوم نهائي أصلا، تمويع للمفهوم بحيث أنه ما يستفاد من هذا التناقض، ويكون في الواقع فيها نوع من إحراج الفلسفة الإسلامية، لأنه واحد من الاثنين، إما تقول لهم التناقض ممكن، يعني هذه الأشياء اللي تقولوها صحيح كلامكم صحيح، فيقولوا إذن التناقض ممكن، وأنت لما تقول التناقض غير ممكن قاعد تغلط نفسك، أو تقول لهم أن كلامكم غير صحيح، يقولوا لك كيف يعني ما أكو هنا تنافي، مو شيئان متنافيان ومجتمعان، فيصير في نوع من اللبس أو الإلباس، محاولة الإلباس. أما أنت لما تعرف قضية التناقض مو لعبة، يعني مو إحنا لما جعلت هي أساس لكل العلوم ما خلوها بهالطريقة اللي يتعاملوا وياها الماركسيين، قضية مايعة ما لها معنى أصلا، وإنما خلوا لها قوانين صارمة حتى تنتج نتائج صحيحة. خصوصا احنا عندنا القضية المنطقية، يقولون القضية المنطقية يعني القانون المنطقي، إذا تحصل على القانون المنطقي غلطة واحدة جيب لك أي مثال لا ينطبق عليه هذا القانون المنطقي، يقولوا لك هذا القانون باطل، مو مثل قوانين النحو، قوانين النحو يقول لك مثلا الفاعل مرفوع إلا عند ما أدري أي كذا، لا ينصبه مثلا الفاعل، الصرف هذه مفتوحة في الطريق الفلاني يصير لا، فأكو يعني أخذ رد، أكو سماعي وقياسي، أكو موارد تنطبق عليها وموارد لا تنطبق. في القوانين المنطقية والفلسفية يفترض ليس هناك ولا مجال للاختلاف، خلاص قانون، قلت القانون اجتماع النقيضين غير ممكن، هذا تقدر تنقضه بشنو؟ مثال واحد بس. إذا تجيب مثال واحد في هالعالم كله على أن هناك نقيضين قد اجتمع بطل القانون، وهكذا بقية قوانين المنطق تبطل بمثال واحد. فإذا لابد تكون القضية صارمة، يعني ما فيها مجال للتلاعب، لأنه إذا خليت فيها مجال للألفاظ الألفاظ براقة أو ألفاظ فضفاضة ممكن تطلع لك عشرات الأمثلة، وهذا اللي صاير لما غيروا بس معنى التناقض، صار أدخلوا فيه أشياء كثيرة، خلاص صار كل شيء يصير فيه التناقض. لكن لما نتكلم عن قانون مسلم. زين، هو يقول الطبيعة البشرية ترفض التناقض، هذا خب أثبتنا، هم نفسهم ما يقبلوا لا يقبلون بأن الله موجود، ليش ما يقبلوا؟ والمفروض ما عندهم مانع، الله موجود والله مو موجود، تناقض، ما دام تقول التناقض ممكن ليش تقول هنا ليس وممكن؟ زين ترفضون، يرفضون الإسلام مثلا، ليش ترفض؟ أفرض الإسلام مناقض للماركسية، فليكن النقيضين مجتمعين، خلي الإسلام والماركسية في مكان واحد ومجتمعين وماكو مشكلة. ليش تحارب الإسلام؟ خلك على نظامك. هو مقتضى التطور أن يكون الإسلام موجود والماركسية موجودة والبقاء للأصلح. ليش هنا ما قبلت بالقانون اللي أنت مقننن يعني وأنت اللي مخلي؟ وهكذا في كثير من مواردهم يعني ما يقدر يقبل، لأن داخله ما يقدر يطمئن، داخله ما يقدر يقبل، أمر فطري ما يقدر يقبل الاثنين معا، مع أنه مو تناقض يعني، مو نقيضين. نفس الإسلام والماركسية بهالعنوان ليس نقيضين، هذا ولا ضدين وليس نقيضين، لكن نفرض نقيضين هم ماكو مانع من اجتماعهم يعني. فليش على رأيك؟ فشنو عندك من مشكلة؟ ولذلك أي نقاش يناقشك يا ماركسي، أي نقاش يقول لك هذا كلامك غير صحيح، نقول له هدمت مذهبك من أساسه. لازم تقول كلامي صحيح وكلامك صحيح، وإلا مذهبك باطل مباشرة يعني. فعلى هذا يعني هم لما غيروا المفاهيم وقعوا في هذه المشاكل كلها. ثم يقول شروط تحقق التناقض، احنا بيناها مفصلة، هو جاب ثلاثة أمثلة. قال الأربعة زوج والثلاثة ليست زوجا، ماكو تناقض هنا. ليش؟ لأن الموضوع مختلف، موضوع في الأولى الأربعة، الموضوع في الثانية ثلاثة، ماكو اختلاف، ماكو تناقض لوجود الاختلاف في الموضوع، المفروض يتحد الموضوعان في الجملتين. الإنسان سريع التصديق حال الطفولة، الإنسان ليس سريع التصديق حال الشباب، هنا اختلاف في الزمان على الطفولة وحال الشباب، أيضا ماكو تناقض لعدم توفر شرط اتحاد الزمان. الشرط أو الأمر الثالث اللي جاب مثال إلى الطفل ليس عالما بالفعل، الطفل عالم بالقوة، يعني الطفل الآن ليس بعالم لكن عقب 20 سنة يصير عالم بالقوة، يعني بمعنى أنه صالح لأن يكون عالما، بإمكانه أن يكون عالما، فهو بالفعل ليس بعالم وبالقوة عالم، ماكو مشكلة. أيضا الاختلاف ماكو تناقض، الاختلاف القوة والفعل. عندنا ذكرنا احنا انه عندنا بعض الاشياء تضاد وعندنا تناقض، اكو صراع بين اشياء متضادة كما يذكر، مثلا ان الشاطئ، ان الماء يصارع الشاطئ، ليش؟ خصوصا اذا الشاطئ صخري مثلا، فالماء باندفاع جاي الموج يريد يمشي يستمر، والشاطئ بصلابته يريد يوقف الماء، فهذا يضرب وهذا يصد، في النتيجة يتأثر كل منهما. هذا تناقض، يعني الماء يتراجع والحجر مع المدة يتأثر بالماء. زين هذا هل هو يعتبر تناقض؟ ماكو تناقض، لأنه الماء موضوع والحجر موضوع آخر، اختلاف موضوع، فإذا الماء تراجع أو ما تراجع هذا يخص موضوع الماء، وإذا الحجر تفتت أو لم يتفتت يخص موضوع الحجر، فإذا ما صار عندنا نفس الموضوع عليه حكمان. هم مثل هذه يعتبروها من ضمن التناقض الموجود في الطبيعة، أنه أيضا لا ربط لها بالتناقض من قريب ولا من بعيد، جم قضيتان مختلفتان تماما، موضوعان مختلفان تماما، كل موضوع إلى محمولة مستقل، فهذاك موضوعه الحجر ومحموله التفتت، وهذا موضوعه الماء ومحموله الارتداد، أبدا يعني ما أكو ربط بين اثنين من جهة التناقض، جملة جمل مفيدة نعم، لكن تناقض شو ربطه بالتناقض؟ فهم يعتبروا هذا من ضمن التناقض الموجود في الكون مثلا، فهذا ما له علاقة بالتناقض. أدلة القول بالتناقض، جماعة هم عندهم أدلة والحمد لله. فالدليل الأول أن عندنا تناقضات الحركة، احنا قلنا ان التناقض في الحركه ماكو، الحركه هي ما بالقوه، هناك قوه وفعل، فما بالقوه يتحول الى ما بالفعل، فاذا مو تناقض اصلا هي القضيه، الحركه ما لها ربط بالتناقض. هم يقولوا ان الحركه فيها تناقض، ان اكو شيئين هذان الشيئان مثلا نتيجتهم يحصل تصارع داخلي ثم حركة، احنا قلنا اصلا هذه بحثناها فيما سبق. التناقضات الجسم الحي نفس الشيء، خلايا تموت وخلايا توجد مثلا، فالجسم الحي فيه حياة وموت، ماكو تناقض، لان الخلايا اللي تموت غير الخلايا اللي تحيا، فالموضوع مختلف. هم يقولوا بما ان الانسان يوميا يفقد خلايا تموت ويوميا هناك خلايا تأتي جديدة، إذن تحيا، فإذن هناك حياة وموت داخل جسم الإنسان، إذن هناك تناقض. هو الحياة والموت ليس بتناقض، هذا واحد، لأنهما ضدان وليس نقيضان. الشيء الثاني أن هذا ما له علاقة، أن هناك خلايا تموت مو هي اللي تحيا، وهناك خلايا تحيا ليست هي التي تموت، واختلاف موضوع أصلا، الخلايا التي تحيا موضوع والخلايا التي تموت موضوع، وكيف تخلوا هذا من قسم التناقض. الموجبة والسالبة، وهذا أيضا بينا فيه أنه ما إلى ربط بالتناقض، لأن الموجبة شحنة مستقلة والسالبة شحنة مستقلة، وهذه ذرة مختلفة وهذه ذرة أخرى، فما أكو بينهم تناقض. الفعل ورد الفعل أيضا اعتبروه تناقض، مع أنه أيضا لا تناقض، لأن الفاعل مثلا السيارة والذي يرد الفعل الأرض، لما تدفع السيارة الأرض، الأرض تقاوم فتندفع السيارة إلى الأمام، فيقول لك بأن هنا تناقض تسبب في حركة، يقول لا ماكو تناقض تسبب في، أصلا ماكو تناقض، لأن الفاعل شيء والمنفعل شيء آخر، أصلا موضوعين مختلفين، فماكو تناقض من الأساس. فكل ما صوروه بأنه تناقض هو في الواقع لا تناقض. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.